تشهد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين والأمل بظهور سعيد
يتبعنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل الله تعالى فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كيف حالكم أيها الكرام الأفاضل؟ أسأل الله جل وتعالى أن تكونوا بخير حال. آمين آمين يا رب العالمين. يريت يا إخواننا إن شاء الله نتقارب، إخواننا كده اللي قاعدين ورا يريت نتقارب حتى تتنزل الرحمات وتنزل البركات. إخواننا اللي قاعدين ورا الله يكرمكم، نريد أن نستأنس بكم معنا. ما رأيكم أن نعيش الليلة مع رسول الله محمد؟ إيه رأيكم يا إخواننا أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل يا حبيبي. إن شاء الله نفعل 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 إن شاء الله عز وجل. حديثنا الليلة عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ظهر علينا في هذه الأيام أيها الكرام الأفاضل بعض من ينكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبتها. بداية، ما هو تعريف المعجزة؟ المعجزة هي إيه؟ حد يعرف لي المعجزة يا إخواني؟ ها؟ تفضل يا حبيبنا. لا، حد يعرف لي تعريف المعجزة. ها؟ تفضل يا حبيبي. أحسنت، الشيء الخارق الذي يختص به الأنبياء. أحسنت، ما اسمك؟ أسامة. فين الاسطوانات يا شيخ عادل؟ شيخ عادل هات الاسطوانات، الله يبارك فيك. المعجزة هي أمر خارق للعادة يحدثه الله عز وجل على يد نبي على سبيل التحدي. تاني، المعجزة أمر خارق للعادة يحدثه الله عز وجل على يد نبي على سبيل التحدي، بخلاف الكرامة. الكرامة أمر خارق للعادة يحدثه الله عز وجل على يد ولي، لكن ليس على سبيل الايه؟ التحدي. يبقى الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل ويحدثه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله على سبيل التحدي والإيه؟ والإعجاز. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يحدثه الله عز وجل على يد ولي، لكن ليس على سبيل الإيه يا إخواني الكرام؟ ليس على سبيل التحدي. والمؤمن يجب أن يصدق بهذه المعجزات وأن تزيده هذه المعجزات إيمانا. فكما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال إيه؟ قال بلى، ولكن ليه؟ ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيماني إيمانا. فالمؤمن حين يرى هذه المعجزات يزداد إيمانه إيمانا بالله عز وجل. أما الكفار والمبتدعة وأصحاب الأهواء فإنهم يردون تلك المعجزات ولا يقبلون بها. يقول لك معجزات إيه يا عم، إحنا في القرن العشرين وتقول لنا معجزات وقمر انشق ومش عارف إيه الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده. هؤلاء قال الله عز وجل في قرآنه حكاية عنهم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، مهما يروا لن يؤمنوا. وقال الله عز وجل حكاية عنهم أيضا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال الله عز وجل حكاية عنهم، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. إن هذه المعجزات، إن هذه الآيات إن هي إلا محض سحر يا محمد، وما نحن لك بمؤمنين. الله أكبر. وقال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أما أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم أيها الكرام الأفاضل، فإننا لا نملك إلا أن نصدق بهذه المعجزات وأن نؤمن بها ما دامت قد صحت وما دامت قد ثبتت. وأولى هذه المعجزات هو القرآن الكريم، هذا القرآن المعجز، هذا القرآن الخالد. فإن الله عز وجل كان يؤيد كل نبي بما يناسب قومه، فلما كان قوم فرعون أهل سحر وأصحاب سحر أيد الله عز وجل موسى بالعصا تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون. ولما كان قوم عيسى بارعين وأهل براعة في الطب أيد الله عز وجل عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. ولما كان العرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان أيد الله عز وجل نبيه بمعجزة تناسب حال القوم وتناسب ما عليه القوم بهذا الكتاب المعجز الخالد، ألا وهو القرآن الكريم الذي تحدى الله عز وجل به فصاحتهم وبلاغتهم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله عز وجل أيضا متحديا إياهم في حال هذا القرآن وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا القرآن إن كان مفترى ائتوني بمثله، أو حتى بعشر سور من مثله، أو حتى بسورة واحدة من مثله، كما صح عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته أي القرآن وحيا أوحاه الله عز وجل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا القرآن الكريم المعجز كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، يقول أنهم أوجزوا يعني أو جمعوا أوجه الإعجاز في القرآن الكريم في أربعة وجوه. الأول حسن التأليف والتئام الكلام، حسن التأليف والتئام الكلام مع الإيجاز والبلاغة. فالقرآن حسن النظم، رائع الكلام، موجز البيان، مختصر. قال الثاني صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب الكلام عند أهل البلاغة وأهل اللغة نظما ونثرا، يعني طريقة بيان القرآن وإعجازه مخالفة لما كان عليه العرب سواء في النظم أو في النثر. قال أما الثالثة فهي ما اشتمل عليه من أخبار ما قد مضى وما قد سبق من الأمم السابقة. قال وأما الرابعة فهي الإخبار بما سيأتي في المستقبل، يعني بما سيقع، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في محاضرتين هنا كانتا تحت عنوان هلموا إلى القرآن لمن أراد أن يرجع إليهما، فلن أستفيض أو لن أطيل في هذا الأمر. الأمر الذي بعد هذا رحلة الإسراء والمعراج. يبقى أول حاجة إيه؟ أول معجزة للنبي يا إخواني الكرام، أول معجزة إيه؟ القرآن. ثاني معجزة الإسراء والمعراج، وقد صحت هذه الواقعة وأثبتها القرآن الكريم كما في سورة الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فثبتت هذه الواقعة واقعة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من مكة من البيت الحرام إلى فين يا إخواني؟ إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. ثم عرج به إلى أين؟ إلى السماوات العلى. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه جاء أبو جهل وقال يا محمد ماذا في الأمر؟ وحصل حاجة؟ قال نعم. قال ماذا؟ في إيه؟ قال لقد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء العلى. فقال أبو جهل وأصبحت بين ظهرانينا وطلع عليك الصبح وأنت معانا؟ قال بلى. فكأنه يستهزئ يعني بيقول له أكن أنت رحت من مكة لفلسطين في بيت المقدس وكمان عرج بك إلى السماوات والصبح تبقى معانا؟ قال بلى. فأبو جهل قال للنبي إيه؟ ألا إن دعوت إليك بطون قريش وقومنا أكنت تخبرهم؟ هو أنا لو دعيت لك الناس هتقول لهم الكلام ده؟ يعني كأنه معتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يخبر الناس به بهذا. فقال نعم. فجمع بطون قريش وجمع الناس حتى مثلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعت بطون قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما الخبر ما الخط ما الأمر فيه؟ قال لقد أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماوات العلى. قالوا أصبحت بين ظهرانينا وطلعت في وسطنا؟ قال نعم. قال له طيب الفيصل بيننا وبينك أو العلامة اللي بيننا وبينك الحديث عند البخاري ومسلم في صحيحهما فضل عز وجل لن أذكر من المعجزات إلا ما هو صحيح أو حسن، يعني ممكن لن أخرج في بعض الأحيان لكن بفضل الله عز وجل لن أذكر إلا ما هو صحيح أو دون الصحيح ما هو بالحسن. فقالوا له طيب أنت ما زرتش إيه؟ المسجد الأقصى قبل كده، فالفيصل اللي بيننا وبينك اوصف لنا إيه؟ بيت المقدس، أنت متربي في وسطنا وعارفين إن أنت ما طلعتش ولا رحت في فلسطين، فلو كنت صادق اوصف لنا بقى إيه؟ بيت المقدس. قمة اللي يا إخوانا تحدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان في مقام عظيم، يعني وكان في حضرة الأنبياء ومقام الأنبياء والأنبياء كلهم مجتمعون، يعني مقام هيبة ومقام عظمة، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بعمود في اليمين أو بسارية في اليسار أو وكيف يشغل بهذا وفي حضرة الأنبياء وفي مقام الأنبياء، كما عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. فأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ورفع إليه بيت المقدس حتى يراه بمكة كما في حديث جابر لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، يعني أوضحه لي هكذا أراه، فجل الله عز وجل لي بيت المقدس فأخذت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قعدت أوصف لهم المسجد شكله كذا وشكله كذا. أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فعرفت أن الناس مكذبية، فجاء يقول ابن عباس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحده حتى جاء أبو جهل القصة التي ذكرتها لحضراتكم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم حتى انتفضت إليه المجالس، فلما أخبرهم بذلك فأصبح الناس ما بين مصفق على يديه يعني متعجبا للكذب زعم وما بين مندهش، وأجمعوا أمرهم على أن يسألوا النبي أن يصف لهم بيت المقدس لأنه لم يراه من قبل. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه، فقال القوم كما عند الإمام أحمد بسند صحيح أما الوصف فوالله قد أصبت، يعني الوصف احنا رحنا وتجرنا ورحنا هناك فالوصف زي ما انت قلت، أما الوصف فقد إيه؟ أصبت. الله أكبر. المعجزة الرابعة، احنا قلنا أول معجزة إيه؟ القرآن الكريم، ثاني معجزة إسراء والمعراج، ثالث معجزة وصف النبي ليه؟ لبيت ليه؟ المقدس. المعجزة الرابعة ألا وهي انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قريشا كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وردت رسالته وكذبت دعوته، فقالوا للنبي أرنا علامة، أرنا آية تفصح عن صدق رسالتك وعن يقين دعوتك. فقال لهم النبي أرأيتم لو أنني أشرت إلى القمر هكذا فانشق نصفين أكنتم مصدقية؟ لو أنا شاورت للأمر انفلى نصين هتصدقوني؟ قال القمر ينشق نصفين، الأمر يتشق نصين؟ قال بلى. قالوا أرنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه وأشار إلى القمر فانشق القمر فرقين، فذاك قول الله عز وجل
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
فانشق القمر في القيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله وهذه آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، وهذه المعجزة ثابتة بدلالة الكتاب والسنة كذلك وبإجماع العلم. قال ابن كثير الحافظ عليه رحمة الله وهذا أمر متفق عليه، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. وأيضا صح هذا عن أنس قال أن أهل مكة لما سألوا النبي أن يريهم آية فأراهم القمر شقين. أيضا صح هذا عن ابن مسعود كذلك قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة الخامسة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم سلام الشجر والحجر عليه، كما عند الإمام مسلم في صحيح أن الحبيب النبي ما تصلي يا عم كان يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إذا صار يا إخواني الكرام ينطق الحجر وينطق الشجر ويقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كما صح عند الإمام أحمد بسند حسن حديث عائشة، وهذه من معجزات النبي أيضا وهي المعجزة السادسة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي توقير الحيوان للنبي. كانت الحيوانات يا إخواني الكرام بتوقر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. توقير الحيوانات للنبي صلى الله عليه وسلم قالت كما عند الإمام أحمد بسند حسن كان لآل رسول الله وحش زي قط كده يا إخواني الكرام، فكان النبي إذا خرج اشتد ولعب في البيت، فإذا دخل النبي سكن فلا يتحرك كراهية أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى احنا كده قلنا كم معجزة لغاية دلوقتي؟ ست معجزات. مين يقول لي أول معجزة؟ ها يرفع إيده، ها يرفع إيده، قول يا حبيبي أنت ها أنت؟ أيوة قل. القرآن. ما اسمك؟ أسامة. تفضل يا أسامة، جزاك الله خير، أعطي لي أسامة. ها المعجزة الثانية من يقول؟ ها قل يا حبيبي. أحسنت، ما اسمك؟ محمد. بارك الله فيك يا محمد، تفضل يا محمد، خطبة الجمعة الماضية هنا. ما المعجزة الثالثة؟ لا تتكلم لا تتكلم. ها يبقى المعجزة الثالثة والدنا الكريم قالها هي وصف المسجد، وتوقيرا لسني سنعطيه الجائزة إن شاء الله عز وجل، لكن من سيتكلم بعد هذا سنغرمه. تفضل. يبقى المعجزة الأولى القرآن، المعجزة الثانية الإسراء ويا أخوانا والمعراج، المعجزة الثالثة وصف المسجد، المعجزة الرابعة ها من يقول؟ من يقول؟ ها قل يا حبيبنا. انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمك؟ تفضل يا أستاذ أحمد. ما المعجزة التي بعد هذا؟ ها قل يا حبيبنا. توقير الحيوان للنبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمك؟ تفضل يا أستاذ أيمن. تمام، هو اختلف في الترتيب، يعني هو في خلاف في الترتيب. الله المستعان، الله المستعان. ما المعجزة التي بعد هذا؟ ها، قل يا حبيبنا، تفضل أنت. ماشي، تفضل. كلام سلام الشجر والحجر عليه، ما اسمك؟ تفضل يا أستاذ أحمد، جزاكم الله خيرا. ما المعجزة التي بعد هذا؟ ها؟ طيب، الله المستعان، جزاكم الله خيرا. المعجزة التي بعد هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشجر له بالرسالة، شهادة الشجر له بالرسالة، كما صح ذلك من حديث ابن عباس كما عند الإمام أحمد بسند صحيح. أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أهل اللغة مفعول به منصوب، الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل إلى النبي فهي منصوبة، أتى النبي رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك، وريني خاتم الإيه؟ النبوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ طب إيه رأيك، أوريك آية وعلامة؟ قال بلى. قال فنظر النبي إلى نخلة من بعيد فقال أدعو ذلك العذق، اللي هو بيسموه إيه؟ فرع من فروع الشجرة أو النخلة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه ودعاه فأقبل حتى قام بين يديه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أشار إليه النبي فرجع مكانه، وكان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة التي بعد ذلك شكوى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. صل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة ذات يوم، فالصحابة قال يا رسول الله إن جملا قد هاج، في جمل هاج ومحدش قادر عليه، وإحنا عندنا في الفلاحين في المنصورة عارفين يا أخوانا الجمل بالذات لما بيهيج محدش يقدر يقف قدامه بخلاف أي نوع تاني من أنواع الحيوانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا بنا إليه، تعالوا نروح له. فالصحابة كأنهم خايفين على النبي، يعني يا رسول الله يعني كيف تذهب إلى الجمل؟ فقال النبي قوموا بنا إليه. فقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البستان الذي فيه الجمل كما عند الإمام أحمد. فالصحابة واقفين خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي النبي يدخل البستان على جمل هائج؟ فلما رأى النبي الجمل من بعيد أشار النبي للجمل فأقبل الجمل وقد نكس رأسه في الأرض حتى مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع الجمل رأسه على صدر النبي وأخذ يزرف الدموع. فقال النبي أين صاحب الجمل؟ من صاحب الجمل ده؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد اشتكاك الجمل إلي. لقد اشتكاك إيه؟
الجمل إلي.
يا الله. من معجزاته صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري حنين الجذع إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على إيه يا أخوانا؟ على جذع نخلة. فجاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله إن ابني نجارا، أن ابني شغال نجار، فمره أن يصنع لك منبرا من خشب، يعمل لك منبر خشب بدل ما أنت بتخطب عليه على جذع النخلة. وبالفعل صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر الايه؟ الخشب. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة التي تليها على المنبر وترك الايه؟ الجذع. فبين هو كذلك على المنبر يخطب استمع الصحابة صوت بكاء كبكاء الصبي، كبكاء الايه؟ الطفل، لكنهم لا يرون مصدره، لا يعلمون من أين أتى هذا البكاء، لكن قطع هذا التعجب وتلك الحيرة نزول النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ليمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم على الجذع، ليسكن الجذع وهدأ. في رواية الإمام أحمد فسكن، فإيه؟ فسكن، هدأ الجذع وسكت. وفي بعض الروايات
والذي نفسي بيده لو لم أضع يدي عليه كما عند الدارمي بسند صحيح وغيره لظل يبكي إلى قيام الساعة. وكان كما يقول الحافظ ابن حجر كان الحسن بن علي إذا حدث بهذا الحديث قال يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا فأنتم أحق بالشوق إليه منها، جذع يحن إلى رسول الله ويشتاق. قل لي بربك أيها المسلم متى إلى رسول الله تشتاق؟ قال البيهقي رحمه الله وقصة حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الظاهرة التي حملها السلف عن الخلف. المعجزة التي بعد ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام بين يديه، كما صح عند البخاري ومسلم من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم يخوننا في يوم الخندق اشتد الأمر وعظم الخطب والصحابة لا يجدون ما يأكلون، لدرجة إخواننا أن الصحابة رابطين على بطنهم الحجارة. أنت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم هو يربط على بطنه الحجارة؟ أنت متخيل هذا الموقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم رابط على بطنه حجارة من الجوع. ففي صحابي كده صعب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجوع بهذا الشكل. من يعرف اسمه؟ ها؟ من؟ لا أحد يتكلم. من؟ جابر. ما اسمك يا أستاذنا؟ ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. ايه موضوع احمد ومسجد الحسين كله احمد ولا ايه؟ ما شاء الله، اسال الله ان يبارك فيكم وان يحفظكم. ففي صحابي جابر ابن عبد الله صعب عليه كيف يجوع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يربط النبي على بطنه الحجر، فجره على امراته قال لها رسول الله جائع ويربط على بطنه الحجر، هل عندك شيء نقدمه لرسول الله؟ عندك حاجه نقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ليس عندنا إلا بعض الشعير وعنز صغير، شوية شعير كده وعنز صغير يكفي لرسول الله ومعه رجل أو اثنين أو ثلاث. يكفي النبي ومعاه نفر أو اثنين أو ايه أو ثلاثة بالكثير قوي. بس اسمع يا جابر اوعى حد يسمعك عشان الأكل قليل، اوعى تفضحنا معاه في وسط الصحابة. فقام سيدنا جابر طلع على مين يا اخوانا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهمس في أذن النبي كده يا رسول الله إن امرأتي صنعت لك طعاما فأتي أنت ورجل أو اثنين أو ثلاثة. بيوشوش مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى الجيش وقال أيها الجيش إن جابرا قد صنع لكم طعاما فأقبلوا. يا واقعة بيضة، فين الحج محمد عوف؟ فين الحج محمد؟ الحج محمد عوف موجود؟ تعال يا حج محمد، تعال الله يكرمك، تعال إلينا. كأن كده حج محمد عوف عزمنا على العشاء، فقمت أقول لكم يا جماعة أنتم مشرفين معانا النهاردة إن شاء الله عز وجل، كلكم معزومين على العشاء، خدت بالك؟ تبقى دي آخر محاضرة الشيخ صالح الشواف هينزلها فين؟ بورسعيد، يعني خذي الأمر الذي فيه تستفتيه. فهم النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الجيش وقال أيها الجيش إن جابرا قد صنع لكم طعاما فأقبلوا. ما تخافش حق محمد، جمد قلبك. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. فسيدنا جابر زوجته في البيت لقت الأرض بتتهز، الجيش كله جاي على البيت، ده جيش يا عم الحاج. فخرجت وجدت غبارا من بعيد ثم وجدت جابرا يجري عليها، فقالت ماذا يا جابر؟ في يا جابر؟ قال لها رسول الله جاء بالجيش، النبي جاء بالجيش. قالت ثكلتك أمك يا جابر، يا أمك تفقدك انت فرحان يعني بتضحك؟ ثكلتك أمك يا جابر، ألم أقل لك ائت أنت ورسول الله ورجل أو اثنين أو ثلاثة؟ أكن أقول لك هات النبي ومعه نفر أو اثنين تروح تجيب الجيش كله؟ قال لها والله لقد فعلت ما قلتيه لي، والله العظيم أنا وشوشت النبي هو اللي وقف في الجيش وقال أيها الجيش أقبلوا فإن جابرا قد صنع لكم طعام. الشيخ صالح اللي فضحنا في الدرس وقال أنتم معزومين على العشاء، خدت بالك؟ إن جابرا قد صنع لكم طعاما فأقبلوا. فقالت يا جابر ورسول الله قد علم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف؟ أنت قلت له الأكل إيه؟ قال نعم. قالت إذن الله ورسوله أعلم. شايفين أدب النساء يا أخوانا؟ لو واحدة بتوعي من دول والله ما أنا أعدلك ثانية واحدة، يلا شوف أتكلم إيه أنت بقى. قالت لا، الله ورسوله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر هل أخرجتم الطعام من التنور؟ طلعت الأكل من الفرن؟ قال لا يا رسول الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ومسح على الطعام ثم قال أدخل الجيش يا جابر. فأخذ جابر يدخل الجيش عشرا فعشرا يأكلون ويخرجون حتى أكل الجيش كله وأكل النبي وأكل جابر وأهله والطعام كما هو ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس أنا ما فيش معي معجزات ولا بركات يا حاج محمد. الله المستعان. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا البركة في إيه؟ في الطعام وتكثير الإيه؟ الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الماء والبركة في الماء. سيدنا أبو هريرة في يوم ميت من الجوع جعان جدا، فيعمل إيه؟ قال لك والله أنا قابل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أسأله في مسألة وامشي معاه، هيقول لي اتفضل اتفضل على طول. فقابل سيدنا أبو بكر وأنا بفضل عز وجل قلت لا أذكر إلا ما هو صحيح أو ما هو حسن. فقابل سيدنا أبو بكر فقعد يسأل مين؟ سيدنا أبو بكر، لكن أبا بكر لم يلتفت ما خدش باله، فقال لك طيب نشوف مين؟ نشوف سيدنا عمر. فبالفعل مشى مع سيدنا عمر وأخذ يسأل عمر، لكن عمر أيضا لم يلتفت، فقال لك أدى أبو بكر وأدى مين؟ وأدى عمر. ما شوف بقى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلسه النبي صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد كده، وابو هريرة رايح على النبي صلى الله عليه وسلم لسه يتكلم، قال له تعال يا أبا هريرة، خلاص ما تتكلمش، تعال يا أبا هريرة. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فقال ماذا عندكم؟ عندكم إيه؟ قالوا يا رسول الله إناء من لبن، كوباية لبن بسيطة كده. كوباية اللبن دي تكفي كم واحد كده يا أخونا؟ تكفي كم واحد؟ واحد؟ هنقول خمسة، تمام؟ بالمناسبة ممكن أشرب عصير؟ جزاكم الله خير. فأبو هريرة فرح بقى، اللبن ده كان أيامها غنيمة يعني حاجة كبيرة قوي لبن، خدت بالك؟ فسيدنا أبو هريرة فرح، ده أنا هشرب إناء لبن لوحدي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة اذهب وأتني بأهل الصفة. يا نهار أبيض، أهل الصفة دول كانوا كم واحد يا أخوانا؟ كانوا كم؟
70.
الله الله يفتح عليك يا عم الشيخ عادل، تفضل يا مولانا جزاكم الله خير. كان أهل الصفة من 70 لـ80 رجلا فقراء لا يجدون ما يأكلون. فالنبي قال له روح هات لي مين؟ أهل الصفة يا أبو هريرة. لو كان واحد مننا يا أخوانا أكن يا رسول الله كوباية لبن هتسقيني بيها أنا و70 واحد معايا، لكن ما كان لأبي هريرة أن يخالف إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجرى أبو هريرة وجاء بأهل الصفة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان له أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بأهل الصفة حتى مثلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل إيه بقى؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا هريرة اسقي أهل الصفة. يعني كأن النبي أخوانا لو خلى واحد غير أبو هريرة يسقيهم العملية تبقى سهلة، لكن أنا بقى ميت من الجوع وأنا اللي أسقيهم كمان، يعني الموضوع صعب. فأنا متخيل كده المشهد وكأني بأبو هريرة بينظر يعني يا ترى فاضل حاجة لسه ولا خلصت، خدت بالك؟ فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الإناء فشرب أهل الصفة جميعا عن آخرهم. والإناء كما هو ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبية الماء اللبن زي ما هي. ثم أخذ النبي فشرب، ثم أعطاه لأبي هريرة وقال اشرب يا أبا هريرة، فرفع أبو هريرة الإناء وشرب ثم أنزله وهو كما هو، فقال النبي اشرب يا أبا هريرة، فرفع أبو هريرة الإناء وشرب ثم أنزل، فقال النبي اشرب يا أبا هريرة، فرفع أبو هريرة الإناء وشرب ثم أنزل، فقال النبي اشرب يا أبا هريرة، قال يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، هودي فين؟ والله لا أجد له مسلكا. الله أكبر. فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس، نبع الماء بين أصابعه في يوم أظن الحديبية، نفذ الماء والصحابة لا يجدون ما يشربون ولا ما يتوضؤون به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني يعني بإناء من ماء، أي ماء يشرب، ماء بسيطين بس، ثم وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم في يده، فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأخذ الصحابة فشربوا وتوضأوا وقضوا حاجاتهم، والماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم يومئذ؟ قال 300 أو زهاء 300، وكلهم شربوا وتوضأوا من هذا الماء الذي ينبع من بين أصابع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري من حديث ابن مسعود أن الطعام كان يسبح بين يديه صلى الله عليه وسلم، قال رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بين يديه. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من ورائه كما كان يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم، كان بيشوف من وراء ظهره كما كان يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استقامت الصفوف ووقف الناس للصلاة قال لهم تراصوا واعتدلوا فإني أراكم من وراء ظهري، ما تصلي يا عم، صلى الله عليه وسلم. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم إبراء عين علي في يوم خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر قال لو أعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلما كان من الغد دعا النبي، دعا مين يا خنة؟ دعا عليا رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا يا رسول الله عينه بها ألم، ده عينه تعبان، فقال النبي ائتوني به، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النبي على عينه فعادت كما كانت. بالمناسبة كان مسيلمة الكذاب قال لهم انتوا مش بتقولوا يعني ان محمد لما كان يمسح على عين علي فتبرأ؟ قالوا له ايوه. طيب انا هوريكم، هاتوا لي واحد تكون عينه تعبانة، خدت بالك؟ فجاءوا برجل بعينه اليسرى ألم، عنده عين واحدة فيها مشكلة، فمسح مسيلمة عليها فعميت الأخرى ما عادش شاب الاثنين. قال لهم طيب دي عدت آوت، يعني دي طلعت فلتة كده، مش بتقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر فجرت ماءه؟ قالوا له أيوة. قال لهم طيب هاتوا لي بير انتم بس تكون الميه بتاعته نشفت وشوف انا اعمل ايه، خدت بالك؟ فجابوا له بئر يعني نص ونص، نصها في ميه والنص التاني مفيش، فتفل فيها فنضب ماؤه. هات بالك، الله المستعان. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم في صحيحيهما قصة عبد الله بن عتيك وأبو رافع، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أبي رافع وذهب عبد الله بن عتيك فاختبأ لأبي رافع فقتله، وبينه ويقفز إذ وقع على رجله فكسرت رجله، فجاء إلى النبي قال ما فعلت يا عبد الله؟ قال فعلت كذا وكذا يا رسول الله، إلا أن رجلي قد كسرت. فقال النبي مدها يا عبد الله، فمدها عبد الله بن عتيك فمزح النبي عليها قال فبرئت، وكأن شيئا لم يصبها وكأن شيئا لم يحدث لها. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله عز وجل أجابه. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجاء، حديث أيضا عند البخاري ومسلم، فجاء رجل وقال يا رسول الله لقد هلكت المواشي وجف الضرع وهلك الناس وهلك الزرع، الدنيا وافت مفيش مطر، وكاد الناس أن يهلكوا فادعوا الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ودعا الله عز وجل أن يسقيهم الغيث وأن ينزل المطر. قالوا فوالله ما في السماء من سحاب إلا واجتمعت فوقنا حتى بقينا ستا لا نرى الشمس، حتى كانت الجمعة التي تليه ورسول الله على المنبر، فجاء نفس الرجل فقال يا رسول الله لقد هلك الزرع وهلك الناس ومن كتر المية كاد الناس أن يهلكوا. فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم إجابة دعوته في إسلام أبي هريرة، أم أبي هريرة، كانت أم أبي هريرة تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقع في النبي، ففي يوم سيدنا أبو هريرة بيدعوها لأن تسلم فغلظت القول وقالت كلاما شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم، سبت النبي. فسيدنا أبو هريرة زعل فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فقالت كذا وكذا وكذا. فقال النبي اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فأبو هريرة رجع فبين هو يطرق الباب استمع صوت الماء، سمع صوت خشخشة الماء، فقالت يا بني على رسلك أغتسل. فانتظر فلما انتهت وفتحت له قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة مسرعا إلى النبي وقال يا رسول الله لقد استجاب الله دعائك وأسلمت أم أبي هريرة. فقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين، فلا يوجد أحد من المؤمنين يسمع عن أبي هريرة إلا ويحب. اللهم إنا نشهدك على حب أبي هريرة، مش زي صاحبنا إبراهيم عيسى وغيره ممن يسب أبو هريرة ويشتم أبي هريرة جهارا نهارا، ألا قبح الله كل من سب أصحاب رسول الله وتجرأ عليهم أو لعنهم. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم نعي النجاشي عند موته. النجاشي لما مات كما عند البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به يا إخواني الكرام بموته. من معجزاته صلى الله عليه وسلم إخباره بما حدث يوم مؤتة، في غزوة مؤتة النبي قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، وهكذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي وقائع له المعركة وهو مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم قتال الملائكة معه، كما صح عند البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، يعني يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، ما رأيتهما قبل ولا بعد، لا شفتهم قبل الموقف ده ولا شفتهم تاني. وقال أهل السياق أنهما كان جبريل وميكائيل نزل يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم، كما صح من حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري، لما فتحت خيبر جاء اليهود إلى النبي بشاه، جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم شاه هدية، فلما أكل النبي منها صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لي من كان هنا من اليهود، فجمعوهم للنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ من أبوكم؟ فقالوا يا رسول الله أبونا فلان، قال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا يا رسول الله والله صدقت وبررت، والله صدقت وبررت. فقال النبي أسألكم بالله إلا صدقتموني، ألم تضعوا لي في هذه الشاة سما؟ قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله. قال أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني مات من أثر هذا السم صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أن الله عز وجل أراد أن يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الرسالة والإيه؟ والشهادة، بين الرسالة والشهادة. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم تحويل الحطب سيفا في يد عكاشة ابن محصن، عكاشة ابن محصن بيقاتل فالسيف بتاعه كسر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كسر سيفي، فأم النبي صلى الله عليه وسلم نوله عودا من الحطب وقال قاتل به يا عكاشة، فتحول هذا الحطب في يد عكاشة إلى سيف يضرب به. كانت هذه بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وثم فرق كبير بين المعجزة وبين السحر والشعوذة والكهانة التي يدعيها غلاة المتصوفة. بعد المتصوفة يا إخواني الكرام يأتون بعجائب، يعني يجيبوا حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، زي اللي كان بيضحك على الجماعة اللي حواليه دول، حب يوريهم بقى أنه هو إيه؟ ولي، أنه هو ولي من أولياء الله بقى وحاجة جامدة وكده. فعمل إيه؟ أم طلع للصحراء وأم فاحر في الأرض ودفن إيه؟ برتقان، وأم راجع للعيال اللي معاه، خدت بالك المجموعة اللي معاه، وقال أراد الله عز وجل أن يكرمكم بكرامة فأقبلوا، ده ربنا النهاردة يكرمكم حتة كرامة تعالوا بس. فخرجوا معه، فحصل إيه؟ إجا عند المكان اللي هو عامل فيه إيه؟ دفن فيه يا أخوانا، دفن فيه برتقان، قال احفروا، ده ربنا يكرمكم النهاردة كرامة، احفروا بس. فحفروا فوجدوا برتقالا، الله مدد بقى مولانا وحي حي والكلام اللي انت عارفه ده. فلما كان من اليوم الثاني سبأهم ودفن يا أخوانا، دفن موز، فرجع يا أولادي أراد الله أن يكرمكم بكرامة احفروا. فبالفعل قعدوا يحفروا له إيه؟ لأموز، الله أكبر ومدد يا سيدنا الشيخ ويا مولانا. فلما كان من اليوم الثالث قال لك بقى النهاردة أعمل حاجة كبيرة أوي، خدت بالك؟ فأعمل إيه؟ أم دافن برتقان وإيه؟ وموز، خدت بالك؟ يا أولاد أراد الله أن يكرمكم بكرامة فاحفروا. وأصحابنا يحفروا طلعوا إيه؟ البرتقان والموز، خدت بالك؟ فجأة في اليوم الرابع أم دافن برتقان وموز ونوع ثالث من أنواع الإيه؟ الفاكهة، جاب معاه تفاح مثلا أو أي حاجة. فكان في ولد من أولاد الصوفية، ولد ذكي كده، قال لك والراجل ده بيشتغلنا ولا إيه؟ برتقان أو موز اللي اتدفن لنا في الأرض يعني، خدت بالك؟ حاجة مش راكبة يعني، مش داخلة دماغنا. فطلع مشى وراه لقى صاحبنا بيدفن ايه الحاجة فين؟ في الأرض. قال لك طيب أنا بقى هفضحه، سابه لما دفن وخلاص وظبط العملية، وقام رايح مطلع ليه الحاجة اللي هو دفنها. صاحبنا جه وجاب الناس يا أولاد أراد الله أن يكرمكم بكرامة احفروا. يحفرهم مفيش حاجة، يا ابن احفر بس غوط شوية هتلاقي، مفيش أي حاجة خالص، خدت بالك؟ فشوف يطلع منها ازاي. قال إن بينكم رجل عصى الله فحرمكم الله بسببه. شوف يعني مش هيغلب، مش هيغلب، هو يطلع منها، يطلع منها. ولا زي التاني ده اللي كان بيقول لك كان جاب عجل يذبحه في مولد البدوي، خدت بالك؟ فجأة العجل كده حلو قدام منه، فقال لك يعني ايه استخسره بمعنى اصح، يعني زي ما احنا نقول كده بالفلاحي، خدت بالك؟ فبيقول لك اما طلع العجل على السطح، عدي دي ما تقفش عندها، طلع على السطح ازاي ما تسالش يعني. المشكله ان هم يقولوا كده وتلاقيهم منبهرين ومصدقين قوي، والله ده في كتب الصوفيه يا اخوان الكرام، خدت بالك؟ فبيقول لك فطلعت في يوم تاني يوم ادور على العجل مش لاقيه، نزلت في الشارع اجري ادور على العجل مش لاقيه، العجل ايه مشى. فبقول قلت اروح فين اروح فين، اروح عند سيدي مين، سيدي السيد البدوي، اسال اشوف العجل راح فين. فبقول رحت لقيت العجل نايم والجزار بيذبحه، رحت اجري عليه لقيته بص لي وقال لي انت بخلت بيا بس انا ما اقدرش اتاخر على سيدي. يا عجل يا ابن فدي امور، هذا كذب، يعني كذب بيضحكوا بيه على الناس، هذا دجل لا يقبله شرع ولا يقبله عقل. والله يا اخواني الكرام في يوم من 6 سنوات رحت مسجد الحسين في القاهرة رضي الله عنه أرضاه، ابن بنت رسول الله سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ليس هناك قطع أنه دفن في هذا المسجد، يعني ما فيش حد يقدر يجزم أنه مدفون في هذا المسجد. المهم فرحت قلت أشوف إيه اللي بيحصل وكده، والله يا إخوان الكرام رأيت عجبا عجابا، اللي بيسجد للضريح من دون الله عز وجل واللي بيدعو الحسين من دون الله عز وجل. ما انت تروح عند البدوي وتشوف عجائب، تلاقي واحد جاي بيقول لك يا بدوي سيء عليك النبي تنجح لي ابني، خدت بالك؟ ما كان واحد خواجه جه عند البدوي فلقى واحد جاي سيء عليك النبي يا سيدي يا بدوي تنجح لي ابني، يجي واحد تاني بعد شويه سيء عليك النبي يا سيدي يا بدوي تولد لي مراتي، فجاه واحد الخواجه واقف، فجاه واحد ثالث كده سيء عليك النبي يا سيدي، قال له يا حبيبي راح يولد واحده ست ولسه ما رجعش. هو عامل لكم ايه بالظبط السيد البدوي يعني، خدت بالك؟ فامور يعني الله المستعان. فرايت والله يا اخواني في مسجد الحسين رايت عجبا، مش حسين بورسعيد، حسين بالقاهره، رايت عجبا عجابا. اذكر من بالمناسبه طرفه يعني كده اختم بيها، كان ايامها امن الدوله، وكان امن الدوله بقى في ايامها يعني الحمد لله الذي ازاح عنا هذا الكابوس يا رب العالمين. فانا كنت لسه وقتها اظن كنت 16 سنه او 17 سنه، من 6 سنوات، فكنت انا بنفس هذا اللبس يعني كنت لابس غطره وجلابيه، وكان معي حوالي 15 20 اخ من الاخوه جايين معايا من منطقه الاميريه وماشيين ورا بعض بقى كده الشيخ بقى ومش عارف ايه، خدت بالك؟ فالمهم فجينا عند الباب، وقفني مين؟ وقفني امن الدوله. فيدوبك يا اخوانا انا وقفت ببص ورايا ما عدتش لقيت ولا واحد من الاخوه اللي كانوا معايا، هم راحوا فين الله اعلم. انا فجاه لقيتهم قلبوا صوفيه، اللي يقول مدد يا حسين واللي يقول لك جاي لك يا سيد، واللي اتقلب على ظهره حاجه يعني الله المستعان. كان يوم يعني الله المستعان، كان الله به عليم. المهم ايضا سالوني يومها، فانا وقفت انا لسه 16 سنه ولا 17 سنه وش احمر بقى ولبت الوان يعني، فبقول لي انت ايه اللي جايبك يا شيخ صالح، انت من المنصوره ايه اللي جايبك للقاهره؟ فطبعا الكذب جائز على هؤلاء يعني، نسال الله ان يعفو عنا جميعا. قلت له والله انا سمعت ان الزياره للحسين في رمضان بتعدي العمره، فقلت ما ضيعهاش. قال لي الله فقال لي اعتمرت وانا لسه، قلت له لسه، قال لي طب الحق، قلت له مدد ونجاني الله عز وجل من ايديهم. يعني لا اريد ان اطيل على حضراتكم اكثر من هذا، الحد القادم ان شاء الله عز وجل مولانا الشيخ امين الانصاري ان شاء الله موعدنا الحد بعد القادم، اسال الله جل وتعالى ان يبارك فيكم. وطبعا انا ذكرت الامثله دي في الاخر يا اخوانا عشان بعض الناس لما تكلمنا عن المعجزات ما يظنش ان احنا بنروج لهذه الخرافات وهذه الترهات التي لا تحترم العقل بل ولا تحترم الشرع وتخالف الشرع قبل ان تخالف العقل. فاردنا ان نفصل وان نبين بين المعجزه والكرامه وبين السحر والشعوذه والكذب والخرافه على الناس باسم الدين. جزاكم الله خيرا وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.